عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعن، أصل اللعن هو الدعاء، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليه، والدعاء هنا يدعى عليه أن يطرد من رحمة الله عز وجل. وفيه جواز الدعاء على فساق الملة من غير تعيين، من غير تعيين. لعن الله الراشي والمرتشي على فساق الملة، ولعن فساق الملة على سبيل العموم. لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله شارب الخمر. أما اللعن المعين فهذا ينهى عنه، قصة حمار رضي الله تعالى عنه حينما شرب الخمر، فقال أحد الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الفاسق المعين، ولعن صلى الله عليه وسلم الفاسق غير المعين. إذا نقول اللعن المعين ينهى عنه، لعن المعين ينهى عنه، أما لعن الفاسق على سبيل الجملة فهو جائز. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرشوة هي المال الذي يدفع ليتوصل لأمر محرم فيأخذ غير حقه، أو يعطى ما يحرم، أو يمنع أو يمتنع مما يجب عليه. والرشوة مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يجعل فيه الدلو ويستسقى به الماء. إذن هذه الرشوة الآن أصبحت كالدلو، يتوصل بها المرتشي إلى أخذ ما لا يحل أخذه أو منع ما يحرم منعه. إذن هذه هي الرشوة، والأصل في الرشوة التحريم، إلا إذا كان لا يتوصل للحق الذي له إلا بالرشوة. له حق ولا يمكن أن يدفع، أن يأخذ حقه إلا بهذه الرشوة، فيجوز دفعها والإثم على الآخذ. مثلا للشخص مثلا مستخلصات في دائرة من الدوائر الحكومية، مستخلصات مالية، المسؤول عن هذه المستخلصات يمنع ويتحجج بحجج ويردده لأجل شيء، لأجل أن يعطيه رشوة. إذا كان لا يستطيع أن يأخذ هذه المخصصات المالية إلا بالرشوة، فهنا يجوز أن يدفع والإثم على من؟ على الآخر. أو إذا وقع عليه مظلمة، ظلم، ولا يمكن أن ترتفع هذه المظلمة إلا بدفع الرشوة، فهنا يجوز والإثم على الظالم الذي أخذ الرشوة. إذن الأصل في الرشوة التحريم، تجوز متى؟ إذا كان يتوصل بها لأخذ حقه، أو لأن يرفع عنه الظلم، كشخص مثلا على سبيل المثال سجن بغير حق وبقي في السجن ولا يمكن أن يخرج إلا عن طريق الرشوة، يجوز أن يدفع الرشوة أو أن تدفع له الرشوة ويخرج، والإثم على الآخر. لعن الله الراشي أي الذي يدفع المال، والمرتشي الذي يأخذ المال. قال: إذن كلاهما ملعون، المعطي والآخذ. رواه أبو داود والترمذي وصح. وفيه عناية الإسلام بدنيا الناس، كما أنه يعتني بدينهم أيضا هو يعتني بدنياهم، وكذلك طلاب العلم أيضا عليهم أن يعتنوا، كما أنهم يعتنون بدين الناس وتوجيه الناس في أمور دينهم فكذلك في دنياهم. وفيه حرص الإسلام على الكسب الحلال، وفيه منع الأشياء التي يتوصل بها إلى الإضرار بالناس، لأن الرشوة تضر بالناس، فقد يتسبب الشخص في منع الحق أو في الظلم لأجل شيء لأجل أن يأخذ الرشوة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المجابنة، أن يبيع ثمر حائطه إذا كان نخلا بتمر كيلا، وإذا كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بنا مرارا أن الأصل في النهي التحريم، وهل يقتضي الفساد أو لا يرجع إلى القاعدة التي مرت بنا، إذا كان النهي عن ذات الشيء أو عن شرطه فيقتضي الفساد، وهنا نهي عن شرطه، لأن من شروط البيع ألا يكون ربوية، والمزابنة تدخل في باب الربا. إذن النهي هنا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن المزابنة تدخل في باب الربا كما سمر بنا بعد قليل، وقد تقدم أيضا كلام على المزابنة. نهى عن المزابنة. المزابنة الأصل فيها من الزبن وهو الدفع، هذا أصلها. والمقصود هنا بالمزابنة أن يبيع ربوي بجنسه مع جهالة أحدهما، أن يبيع ربوي بجنسه مع جهالة أحدهما. ذكر هنا أن يبيع ثمر حائطه، الحائط هي المزرعة، إن كان نخلا بتمر كيلا. إذن عنده الآن نخل مثمر، لأنه قال أن يبيع ثمر حائطه، إذن عنده نخل مثمر بتمر كيلا، فيبيع الثمرة التي على رؤوس النخل بالتمر كيلا، يعني بقدر معين. إذن يأتي شخص إلى صاحب مزرعة ويقول: أشتري منك الثمرة التي على رؤوس النخل بمثلا 1000 صاع تمر، والتمر هو اليابس، هذا محرم، الأصل فيه التحريم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه يجهل كيل الثمر الذي على رؤوس النخل، حتى لو كان تمرا ليس رطبا يحرم. إذن لو الثمر الآن على رؤوس النخل الذي في النخل سواء كان رطب أو كان تمرا يحرم. لماذا؟ لأنه يجهل الآن التماثل، والقاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه واحدة. الثانية إذا كان الثمر رطبا فحتى لو قدر سوف ينقص بعد النضج، فأيضا هذه علة ثانية. إذن إذا كان ثمر إذا كان تمر على رؤوس النخل فيحرم أن يباع بالكيل. قول: أن كان نخلا بتمر كيلا، إذا كان أيضا التمر أيضا مجهول ما يجهل كيله فأيضا هذا محرم. وقوله ثمر على حائطه، حتى لو كان الثمر أي التمر في الأرض أيضا ينهى، كما مر بنا النهي عن بيع صبرة من الطعام بالكيل المعين. يستثنى من ذلك العرايا، وسيمر بنا إن شاء الله. والعرية شخص يحتاج إلى رطب وعنده تمر يابس، فيشتري الرطب بالتمر اليابس بشروط ستمر بنا إن شاء الله. قال وإن كان كرما، هنا التمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان كرما أي كان عنبا، كان عنبا أي يبيعه بزبيب كيلا. إذن عنده الآن حائط عنب فيبيع هذا الحائط بالزبيب. العلة كالعلة في بيع التمر، العلة في النهي كالعلة في بيع التمر. ونأخذ من هذا الحديث أو من قوله إن كان كرما يبيعه بزبيب كيلا، نأخذ منه فائدتين. الفائدة الأولى جواز تسمية العنب كرم، جواز تسمية العنب كرم، فيحمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسموا العنب كرما فإن الكرب قلب المؤمن، وفي رواية قلب المسلم، وحديث صحيح من حديث أبي هريرة. يحمل هنا النهي على كراهة التنزيه، إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما، يحمل هذا النهي على كراهة التنزيه وليست على كراهة التحريم. يحمل حديث النهي عن تسمية العنب كرما على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه وليست التحريم. نأخذ أيضا منه فائدة ثانية غير الفائدة التي مرت بنا، وهو النهي عن المزابنة، أن الوارد في حديث ابن عبادة بن الصامت كما مر بنا الأصناف الأربعة، التمر والشعير والتمر والشعير والبر والملح، أنها من باب التمثيل وليست كما مر بنا. يعني تذكرون في وقتها ذكرت أن الأمر يحتمل الأصناف الأربعة أمرين، أنها من باب التمثيل أو أنها من باب الغالب، يعني هذه أغلب معاملات فذكرها من باب الغالب، وما ذكر على سبيل الغالب لا يقتضي التخصيص. فالعلة كما مر بنا الطعم مع الكيل ويلحق به الوزن، كذلك هنا الزبيب، الزبيب غير مذكور في حديث عبادة بن الصامت وهنا ذكره، فهذا يدل على أن العل أن أنه ذكر الأصناف الأربعة الواردة في حديث ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ليست على سبيل التحديد والحصر، إنما هي على سبيل التمثيل أو من باب الغالب، والله أعلم. إذن هنا كما أسلفت قبل قليل النهي يقتضي الفساد، لماذا؟ لأن هنا تقع معاملة ربا، لأن نجهل التماثل، والقاعدة هنا أهل في التماثل كالعلم في التفاضل، إذن هذه معاملة ربوية، والنهي يقتضي الفساد هنا لأن من شروط المبيع ألا يكون بيعا ربوية. مر بنا أن الله جعل الربا قسيم للبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن هذا ينهى عنه. قال وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. الزرع قد يحتاج إليه أي إلى سنبله وهو رطب، فمنه على سبيل في السابق يجعلونه سويقا، يجعلونه سويقا، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، والعلة هي الجهل، الجهل بالتماثل، وأيضا هذا رطب وهذا يابس، فإذا اشتد الحب وأصبح يابسا أيضا تغير قدره. قال نهى عن ذلك، ثم قال كله، وهذا من كل هنا لأجل التوكيد، وإلا قال نهى حينما ذكر هذه الأصناف وقال نهى عنها، هذا يدل على أن النهي عن هذه الأصناف الثلاث، لكن أكد بقوله بكله، فكل من ألفاظ التوكيد متفق عليه. إذن من أنواع الربا بيع المزابنة، من أنواع الربا بيع المزابنة، وعرفنا معنى المزابنة. وهل الأمر مختص بهذه الأشياء الثلاثة؟ لا، ليس مختصا. مثلا على سبيل المثال هنا ذكر الزرع، يدخل فيه كل أنواع الزروع، سواء كان برا أو شعيرا أو ذرة. مثلا هنا ذكر يعني، وأيضا مثلا كل الحبوب تدخل في ذلك، كما الحلب مثلا، كالحبة السوداء، أيضا التين، التين كالتمر، لو باع يابسا برطب يدخل في هذا الباب، لأن التين ربوي، مطعوم ومكيل، مطعوم ومكيل، فيدخل في هذا الباب. إذن ذكر هذه الأشياء أيضا في باب المزابنة ليس على سبيل الحصر، إنما هي من باب التمثيل. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصحبه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، اشتراء الرطب بالتمر. لعلكم تذكرون مر بنا في باب البيع إذا كان أحد المبيعين نقد، يعني ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، فهو هو الثمن وما عداه المثمن. وإذا لم يكن أحدهما من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية فما دخلت عليه الباء هو نعم نعم. طيب تقول مثلا اشتريت كتابا بريال، إذن يكون هو الثمن، ما دخلت عليه الباء هو الثمن. إذن على هذا الرطب هو المثمن أو المبيع، نعم. وبالتمر هنا الباء هو بالتمر، هنا التمر هو الثمن. فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفهم هنا، أينقص الرطب إذا يبس؟ إذن الآن بيع رطب بتمر، الرطب هو التمر إذا نضج لكنه لم يبس بعد، هذه الرطب. قبل ذلك يكون بسر حينما يحمر أو يصفر، ثم يكون رطبا، ثم يكون تمر. الآن السؤال رطب بتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. وكون الرطب ينقص إذا يبس هذا أمر معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل ذلك، لكن أراد أن يبين لهم علة النهي، أن يبين لهم علة النهي. إذا ما هي علة النهي؟ النقصان، علة النهي النقصان. فلما بين لهم العلة إذا الحكم يدور مع شيء مع هذه العلة، ونجعل هذه العلة أيضا عامة في كل الربويات. إذا بيع ربوي بجنسه إذا كان ينقص أحدهما ما الحكم؟ لا يجوز. إذا كان ينقص أحدهما إذا يبس، وأقصد يابس لأن أحدهما رطب يابس، لعل يشير إلى مسألة بيع الرطب بالرطب وبيع البلح بالبلح. قالوا نعم، فنهى عن ذلك، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث أيضا يستدل به من يمنع بيع العرايا، من يمنع بيع العرايا، لأن العرايا تنقص، نبيع تمر برطب ويحصل نقصان، لكن نقول هذا الحديث تخرج منه العرايا لأنه دل الدليل الخاص على جوازها، تخرج بيع العرايا لوجود الدليل الخاص بجوازها. الآن السؤال عن أي شيء؟ بيع رطب بتمر، وظاهر الحديث أنه يمكن الآن كيلو ليس على النخل، لأنه قال أينقص إذا يبس، إذن الآن يمكن الآن نستطيع أن نعرف كيل الرطب وكيل التمر. إذن ظاهر هذا الحديث أن الآن عندنا رطب وتمر الآن مجذوذ في الأرض، يعني لو كانت العلة فقط عدم معرفة الكيل لابين أنه الآن لا يعرف كيله، لكن الآن لا، ظاهر أنه يعرف كيله الآن. إذن هذه العلة عندنا، إذن رطب برطب، ما رأيكم؟ عندنا الآن رطب، بيع رطب جاهز معلومة الآن، إذن عندنا الآن رطب برطب، ما الحكم؟ يجوز. تمر بتمر يجوز، بلح بلح، بلح بلح، ترى عندنا امبلح بلح كما تعلم، بعض انواع التمر يؤكل وهو اصفر او احمر، اذا بلح بلح ما الحكم؟ يجوز، لان العله ماذا بها؟ غير موجوده الان. الان عندي تمر بلح ساعطيه بلح على نفس كيله جائز، عندي رطب لكن لم ييبس ساعطيه رطب بنفس الكيل، ما الحكم؟ جائز. إذن العلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي غير الآن موجودة. الأصل أني سأعطي رطب وآكل رطب، سأعطي بلح وآكل بلح، يعني في الحال الأصل هو الجواز هنا. نعم، العلة اللي نص عنها بصلاة أينقص إذا يبس، اللي في كيدها الآن عندنا رطب مع تمر يابس، التمر اليابس الآن مكيل والرطب الآن مكيل، لكن هذا الكيل ليس دائما، حتى بعد أن يبس سوف يختلف. إذن كأنه الآن مثلا باع صاع تمر، لا تمر، كأنه باع صاع تمر بثلثي صاع تمر بعدما يبس الرطب، بعدما يبس يختلف الكيل. إذن كأنه باع الآن صاع تمر بصاع أو ثلاثة أرباع الصاع من التمر اللي هو رطب كان صاعا، إذا يبس سوف يكون مثلا ثلاثة أرباع، إذن كانوا باعها صاع بثلاثة أرباع الصاع، هذا وجه المنع. قال فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصحه ابن المديني، أي علي ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. تلاحظوا منهج الحافظ رحمه الله تعالى أنه يذكر تصحيح أهل العلم، وهذا حق مهم لطالب العلم. إذا قمت أنت بدراسة حديث وحكمت على الحديث أو أوردت الحديث ولم تدرس، لا أذكر من صح الحديث أو من ضعف الحديث. لماذا؟ لتخرج من العهدة، وأيضا لا يحكم عليك مثلا بالشذوذ والانفراد ونحو ذلك. أنا قلت أهل العلم في تصحيح الحديث أو قلت أهل العلم في تضعيف الحديث، فليكن هذا منهج لطالب العلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، نهى، والنهي هنا يقتضي التحريم لو كان الحديث ثابتا. نهى عن بيع، هنا نهي عن بيع الكالي بالكالي، الكالي بالكالي على أنه الدين بالدين. قال هنا بيع يخرج غير البيع، القرض مؤجل بمؤجل وجائز، القرض مؤجل حال بمؤجل وجائز، لأنه ليس عقد معاوضة. العارية أيضا حال ويردها مؤجلة جائز. إذن النهي الآن عن بيع الكالي بالكالي اللي هو عقد معاوضة، قال يعني الدين بالدين. هنا يوجه الآن معنى الدين بالدين، وأشار قرواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. إذن عندنا الآن النهي عن بيع الدين بالدين، النهي عن بيع الدين بالدين. هناك صور، أقول صور لبيع الدين، قد يكون بيع الدين بدين، وقد يكون بيع الدين بشيء حال، وقد يكون البيع على صاحب الدين وعلى شخص آخر. أذكر الأحوال، إذن هي أحوال أربعة، بيع الدين له أحوال أربعة: أن يبيع الدين بحال، وهذا أيضا له صورتان، أن يبيع الدين بحال وله صورتان: أن يبيع على صاحب الدين، صاحب الدين. الصورة: شخص لك في ذمته، ولنقل على سبيل المثال 100 صاع تمر، حل الأجل، ونقول مثلا دين مثلا شهر، حل الأجل، تأتيه يقول ليس عندي، قلنا صاع تمر، 100 صاع تمر. طيب أتيت لي قال ليس عندي 100 صاع تمر، لكن عندي 100 صاع بر، عندي 100 صاع بر، أعطيك إياه حالة، ما الحكم؟ جائز. إذن أعطيك 100 صاع بر حالة، جائز. الآن لو عنده 100 صاع بر وأراد أن يبيع عليه 100 صاع تمر، ما الحكم؟ جائز، يشترط التقابض فقط. فكذلك هنا، لعلكم تذكرون حديث ابن عمر قال لا بأس إذا بعتها بسعر يومها ولم تتفرق وبينكما شيئا، كنا نبيع الإبل بالبقية بالدراهم ونأخذ منها الدنانير، ونبيعها بالدنانير ونأخذ منها الدراهم. قال لا بأس أن تبيعها بسعر يومها ولم تتفرق وبينكما شيء. لعل في وقتها أشرت إلى أن الصواب أن الحديث موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هنا جائز. إذن شخص لك في ذمته مثلا 100 ريال، ثم أتيته فلم تجد عنده 100، قال عندي لك دنانير كويتية، فأخذت منه مثلا 10 ريال تساوي 10 دنانير كويتية، فأخذت منه مثلا 10 دنانير كويتية، ما الحكم؟ جائز. إذن هنا بعت عليها الدين بشيء حال، هنا خشية الربح فيما لم يضمن زائلة إذا كان بسعر اليوم، وأيضا إذا كان ربويا هنا يشترط التقابض، يشترط هنا التقابض. إذن الآن بيع الدين بمال حال على من له الدين، على من له الدين. الحالة الثانية أن يبيع، وهذا جائزة على رأي جمهور أهل العلم، الجمهور يرون الجواز. ومر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الحالة الأولى يبيع الدين بمال حال على من عليه الدين. الحالة الثانية أن يبيع الدين بمال حال على شخص آخر، على شخص آخر. يعني الآن لي مثلا في ذمة أبي الوليد 100 صاع بر، لي في ذمة أبي الوليد 100 صاع بر. أبو الوليد الآن يقول لا أملك 100 الصاع. قال أبو عمار أنا أشتريها منك، أنا أشتريها منك، ما رأيكم الآن لو أن أبا عمار اشترى مني 100 صاع التي في ذمة أبي الوليد، اشترى 100 الصاع ب100 صاع شعير، يجوز أو لا يجوز؟ لكن نعم حالة إنه الآن يبيع علي بكم؟
شعير حال
100 صاع شعير، ويأخذ الآن على من؟ يأخذ الدين. ما الحكم هنا؟ جائز، مثل كما لو كان أخذه ممن؟ من الذي عليه. إذن حصل هنا التقابض. إذن بيع الآن الدين حال، لو أخذوا مثلا بسيارة، لكن بالشرط اللي مر بنا التقابض، وأيضا أن لا يربح فيما لم يضمن. لو اشتروا على سبيل المثال بأي شيء، اشتروا مثلا بكتاب مثلا فتح الباري، ما الحكم؟ جائز. إذن هنا يشترط الآن باعه على من؟ على شخص آخر، وحصل التقابض، حصل التقابض. الصورة سم؟ إذا أنا قلت أن نشترط هنا التقابض عشان سنأتي الآن للمسألة الثانية. إذا كان لم يحصل تقابض، يعني باعه مؤجلا دين بديل، إذن الآن الكلام بيع الدين بحال، بيع الدين بحال على صاحب الدين أو على شخص آخر. على شخص آخر الآن ذكرت المثال اللي قبل قليل مثلا، ولنقل على سبيل المثال غير الربوي حتى تكون الصورة أوضح. الآن في ذمة أبي الوليد لي ثوبان، في ذمة أبي الوليد لي ثوبان. قال ابو الوليد ليس عندي ثياب، عندي سراويل. حسن طيب. قال ابو عمار قلت انا لا اريد الثياب. قال انا اشتريها منك السراويل، ابيع الثوبان ب4 من السراويل. فاخذ ابو عمار 4 السراويل وانا اخذت الثوبين من من؟ من أبي عمار. الآن هنا بيع دين كان في ذمة أبي الوليد، أي نعم لي، فاشتراه شخص آخر. من اشتراه؟ أبو عمار. فاشترى الآن الثياب بسراويل مني، إذن الأصل المال لي، أعطاني سراويل، أعطاني ثياب وأخذ سراويل، وأخذ سراويل. هذه صورته. هل هناك الآن شائبة ربا؟ لا. أو هناك غرار؟ لا. إذن بيع الدين بحال. تلاحظون الحديث لا يتكلم عن هذه المسألة، الحديث يتكلم عن أي شيء، أنها عن بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، وليس عندنا عن بيع دين بدين، عندنا بيع دين بمال حال. إذن مسألة المسألة عرض للحديث ما أتت إلى الآن أم لا؟ هذه الصورة معي ولا أنتم معي؟ طيب ماشي. الحالة الثانية بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، نفس الكلام السابق، بيع الدين بدين على من هو عليه، بيع الدين بدين على من هو عليه. نأتي إلى مسألة أبي الوليد. لي الآن 100 صاع في ذمة أبي الوليد بر، فلما أتيته قال ما عندي، أعطيك عنها 100 صاع شعير مؤجلة، ما الحكم؟ لا يجوز، لأن يشترط التقابض، يشترط التقابض. لكن لو قال أعطيك كتاب فتح الباري بعد شهر، إذن هنا بيع دين بدين، الدين اللي في ذمته 100 صاع باعه علي بأي شيء؟ بكتاب فتح الباري. إذن الآن الذمة كان هي هي مشغولة، لكن كانت مشغولة بمئة صاع، ولا أصبحت بأي شيء؟ كتاب فتح الباري. الآن لو بيع فتح الباري بربوي، ما الحكم؟ جائز. إذن هنا كأن المسألة على أصلها، كأن المسألة على أصل، لأن عندنا دين اللي هو ابتداء، بيع دين بدين ابتداء، هذه مسألة أشير إليها إن شاء الله، بيع دين بدين ابتداء أشير إليها، إذن جائز. إذن يقال الآن بيع الدين بالدين على من هو عليه جائز، بشرط ألا يقع في محذور شرعي. إذن بيع الدين بالدين على من هو عليه جائز، بشرط ألا يكون هناك محذور شرعي. وعرفنا المحذور الشرعي الربا. نعم، إذا كان يؤدي إلى شيء إلى الربا. نعم. الحالة الثانية، من الحالة الثانية بيع الدين بدين على شخص، على غيره، على غيره، 100 صاع بر في ذمة أبي الوليد، أردت أن أبيعها ب100 صاع شعير على أبي عمار بعد شهر، ما الحكم هنا؟ يحرم. لا يحرم هنا، 100 صاع بر ب100 صاع بر بذمة أبي الوليد، ب100 صاع نجعلها في ذمة أبي عمار يعطيني إياها بعد شهر، ما الحكم؟ محرم. لو كان حالا حرم، لأن اشترط التقابض، فكون أيضا مؤجل من باب أولى. لكن لو كانت 100 صاع بنفس المثال بكتاب فتح الباري، الجمهور يمنعون، الجمهور هنا يمنعون لحديث نهى عن بيع الدين بالدين. لكن يقول حديث بيع الدين بالدين، ما الحكم؟ ما حكمه؟ لا يصح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك يذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع الدين، عليكم السلام، بالدين إذا لم يكن هناك محذور شرعي، يكون قياسا على إذا بعته على من؟ على من هو عليه. مساك الله بخير. ما الفرق بين الحالة الأولى التي ذكرتها والحالة الثانية؟ لا فرق بينهم، لا فرق. إذا كان هناك ليس هناك محذور وليس هناك غرر فلا فرق كوني أخذ فتح الباري من أبي الوليد أو من أبي عمر. نعم أبو عمر سوف يرجع إلى أبي الوليد يأخذ منه 100 صاع، لكن إذا كان الآن ليس هناك غرر وأبو الوليد يعترف الآن بالمال الذي في ذمته هنا جائز. أيضا يقولون على مما يدل ذلك على الحوالة، تعرفون الحوالة، يعني الآن أشتري شيئا من المال ثم لشخص في ذمة شخص دين، الآن المشتري من يأتيني الآن يطالبني بالمال، بل أنا اشتريت، البائع علي يأتي يطالبني بالمال، أحيله على من؟ على شخص آخر مالي، ما الحكم؟ جائز. أليس هذا دين؟ الآن دين في ذمتي، دين في ذمتي، أحلت الشخص على شخص آخر على الدين. هنا إذا كان الشخص المحيل عليه مالي لن يرجع إلي، إذن لا فرق. أني بعت الآن نصر 100 صاع قلت خذها من أبي عمار، قلت خذها من أبي عمار، أو كتاب فتح الباري قلت خذه من أبي عمار، لا فرق بين يأخذ من أبي عمار أو يأخذ من أبي الوليد، لأن الحوالة هي فيها دين. الشخص الآن حينما يحيل هل سيحصل قبض؟ الآن حينما تكون حوالة هل سيحصل قبض؟ لا يحصل قبض، إذن هذا دين أيضا بدين. فالظاهر والله أعلم إذا لم يكن هناك محذور شرعي فهو جائز، وهذا ممن اختاره شيخنا رحمه الله تعالى، لأنه داخل الحديث الوارد لا يصح، حديث النهي عن بيع الدين بالدين لا يصح، والأصل في البيع هو الحل. إذا وجدت مفسدة كي يكون هناك غرر، يكون هناك ربا وظلم، يمنع. وإذا لم توجد هذه المفاسد فالأصل الإباحة، وهذه المفاسد ليست موجودة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر بنا في الدرس الماضي أمس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. مر الكلام على هذا الحديث والكلام على حكم بيع الدين، فأعيد ما مضى ليتقرر. بيع الدين نوعان، بيع دين حل، يعني أصلا هناك دين حل ثم هنا يباع. النوع الثاني هو بيع دين بدين ابتداء، بيع دين بدين ابتداء. إن شئتم نبدأ بالمسألة الأخيرة التي أجلتها أمس في الدرس الماضي لأنها مسألة واحدة وننتهي منها ثم نأتي في التفصيل. إذن الآن نتكلم عن المسألة الأخيرة التي أمس ما ذكرتها في الدرس، بيع دين بدين ابتداء، بيع دين بدين ابتداء. صورة هذه المسألة، آتي لأبي محمد فأقول بعني سيارتك، بسيارة تعطيني إياها وأعطيك، يعني كل واحد منا يعطي السيارة مثلا بعد شهرين. إذن أبو محمد عنده سيارة وأنا عندي سيارة، كل واحد منا يبيع يشتري من الآخر سيارته بالسيارة التي معه، ولا يكون هناك تسليم، يكون هنا مؤجل، يعني لا تستلم أي من السيارتين إلا بعد أجل، سواء قلنا مثلا أجل سنة أو أقل أو أكثر. هذا يذكر بعض العلم أنه محرم بالإجماع، وهو الإجماع محفوظ، لكن المالكية يتسامحون في تأخير التسليم لأيام يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة، لكن إذا كان الأجل طويل فهو محرم بالإجماع. وهذا سلم، لكنه لم يقبض في مجلس العقد، المسلم فيه لم يقبض في مجلس العقد. وسيمر بنا الكلام على يعني الصورة التي ذكرتها أنا قبل قليل. أو أضرب مثالا آخر. على سبيل المثال، أتيت أنا مثلا لأبي محمد وقلت أعطني 1000 ريال وأعطيك 100 صاع رز بعد سنة، وأعطيك 100 صاع رز بعد سنة موصوف بصفات معينة منضبطة. إذن أعطني 1000 ريال وأعطيك 100 صاع رز بعد سنة موصوف، هذا السلم وهو جائز. لكن لما الآن أقول أعطني 1000 ريال وأعطيك 100 صاع، لكن 1000 ريال يشترط محمد لا يعطنيه إلا بعد سنة أو أقل، وأنا أيضا أصلا اشترط عليه ألا أعطيه الرز إلا بعد سنة، هنا يكون العقد محرم، هنا بيع دين. نعم، هنا قالوا من تعليل التحريم قالوا لا فائدة من هذا العقد، لكن بعضهم يقول لا أريد أن أحجز. وأيضا يقولون هنا الآن يعني شيخ الإسلام رحمه تعالى حينما منع هذه الصفة كما مر بنا أمس وكما أعيد إن شاء الله، يبيح أقول بيع الدين بالدين اللي هو اللي إذا كان حل ثم باعه، يقول بيع الدين بالدين ابتداء لا فائدة منه، فيه إشغال للذمم ولا منفعة منه. إذن الإجماع محفوظ، الإجماع محفوظ، لكن كما أسلفت قبل قليل المالكية يتسامحون في أي شيء في اليوم واليومين. وسيأتي إن شاء الله الكلام على السلام، وسيأتي أيضا إن شاء الله الكلام على السلام الحال. إذن هذه المسألة الأولى فيها إشكالية، المسألة الظاهر يعني اليوم تكون الأسئلة مفتوحة لأجل السلام. هذا بيع دين بدين ابتداء، معنى ابتداء يعني أصلا هو دين بدين، عليكم السلام. إذن أصلا كون ابتداء يعني أصلا الآن هو بيع دين بدين ابتداء، بخلاف الآن دين يحل ثم يباع، بخلاف دين يحل ثم يباع،
لأنه هذا بداية من الأصل،
من الأصل دين بدين، من الأصل دين بدين.
شيخ، الفرق بينه وبين السلام أن السلام تعجيل
الثمن. إيه نعم، لا بد أن يعجل الثمن، لكن إذا أخر الثمن والمسلم السلم والمسلم فيه أصبح من باب بيع الدين بالدين وهو محرم بالإجماع. أعيد يا أبو الوليد. طيب، أمس أشرت إلى مسألة أن بيع الدين بالدين نوعان، النوع اللي هو دين بيع دين بدين حال، يعني يحل الدين ثم يحصل البيع. والمسألة الثانية هي ما قلت ارجعتها لآخر الدرس لكن ما تيسر، والمسألة الثانية هو بيع دين بدين ابتداء، بيع دين بدين ابتداء. 100 كيس 100 صاع مثلا بر بسنة ب10 ثياب بعد 5 أشهر، إذا لا الثمن والمثمن سلم. وتلاحظون هنا أصل الدين حصل ابتداء، وهذه المسألة ماذا بها؟ محرمة بالإجماع. الجزئية هذه ظاهرة؟ طيب، وهي سهلة فلذلك يبدأ بها، والبقي سهل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني علل ذلك، قال إنه فيه إشغال للذمم من غير فائدة، يقول فيه إشغال للذمام من غير فائدة.
اي
نعم بالإجماع. اي نعم يعني من اشتهر عنه الخلاف في بيع الدين بالدين الحال أو المؤجل هو اشتهر عن شيخ الإسلام وابن القيم، هو اشتهر عنهم القول بحله، وشيخ الإسلام رحمه الله ينفي الإجماع، يقول ليس المسألة فيها إجماع. انتهينا من هذه المسألة، نأتي إلى المسألة التي تناقشنا فيها أمس، وهي مسألة بيع الدين الحال. مسألة بيع الدين الحال، وهو لا يخلو من حالين، إما أن يباع ببيع الدين الحال بحال، ويكون على من له عليه الدين أو على من ليس عليه الدين. يعني أذكر لا ما في بأس أفصل إن شاء الله، ولن ننتهي من هذه المسألة إلا وقد استفدنا والنقاش في هذا الدرس مفتوح. حسن، الآن عندنا يعني ذكرت تفصيل في الدرس الماضي، أذكر تفصيل آخر بحيث أن تكون الصورة أوضح، ولا يمنع أني أعيد أيضا ما مضى، لكن يعني إعادة تفصيل موجه آخر قد يكون هو أنفع مثلا للطالب، ويرى أنه يستطيع أنه يدرك التفصيل أكثر من غيره. الآن بيع الدين الحال، بيعه بدين حال بحال، يباع بحال يعني ليس مؤجل، حل دين يباع بحال، وهذا لا يخلو إما أن يباع على من عليه الدين أو على من أو على غيره. إذن بيع الدين الحال بحال يعني نقد ليس مؤجلا، وهذا البيع قد يكون على من عليه الدين وقد يكون على غيره. الثاني بيع الدين الحال بدين، بيع الدين الحال بدين، سواء كان على من عليه الدين أو كان على غيره. بيع الدين الحال يباع بدين يعني ليس نقدا بمؤجل، وقد يكون المشتري هو المدين الذي عليه الدين وقد يكون غيره.
دين غير حال.
نعم دين غير حال، والمشتري من هو؟ قد يكون المدين وقد يكون غيره. وإن شئتم نرجع إلى نفس التفصيل اللي مر بنا في الدرس الماضي نعيده نفسه مرة ثانية، يعني أعيد التفصيل مرة بوجه آخر، أعيد التفصيل بوجه آخر. بيع الدين ببيع الدين لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يباع بحال، يباع بحال ليس بدين، يباع بحال، وهو لا يخلو أيضا من حالين. تبسم أبا محمد أضحك الله سنك
يا شيخ، أنت هدينا على
الهدى الأول. أنا يا شيخ نمشي على طريقة هم لا، أنا قلت لكم نفس الكلام الذي ذكرته أذكرها الآن ثانيا، هو نفس الكلام السابق.
من بيع الدين شيخ؟ إما أن يباع الدين على من عليه الدين.
شوفوا حفظكم الله، تسلم، لن ننتهي إلا وقد استوعبنا الدرس إن شاء الله، فوسعوا البال. طيب بيع الدين يعني الآن طرح المسألة من أو بوجه آخر وتفصيل آخر. بيع الدين يكون بحال ليس مؤجلا، وهذا إما أن يكون على من عليه الدين أو على غيره. إذن بيع الدين يكون بحال، يكون على من عليه الدين أو على من غيره، أو يكون بيع الدين بأي شيء بدين، بدين ليس بحال، بدين قد يكون على المشتري أو قد يكون على غيره.
قلت توي شيخ بيع الدين الحال بدين.
إيه نعم بيع الدين
الحال
بدين هذه الثانية.
الثالثة قلت
لا هذه الثانية. طيب الثانية بيع الدين بدين قد يكون على المدين وقد يكون على غيره. نرجع مرة ثانية.
احنا نكتب الشيخ
طبعا ممكن اثبت. طيب في اشكالية
الثالثة يا شيخ قلت انت
حال بحال يا شيخ وحال دمج
بيع الدين
الاخير
البيع الاخير بيع الدين بدين
بدون حال.
نعم
بدون حال
هو بلا هو دين حال,
حال يعني.
هي الآن نتكلم عن المسألة الآن بيع الدين بدين ابتداء انتهينا منها. المسألة الأولى اللي هي بيع الدين بدين ابتداء مسألة قلنا يسير وهي محل إجماع انتهينا منها. إذن الآن كله بيع الدين الحال. بيع الدين الحال بيع الدين الحال له نوعان سواء اعتبرته باعتبار المبيع عليه أو اعتبرته بالزمن. الآن عندي لأبي محمد أبو محمد الآن لي في ذمته دين وأعلم حينما أقول دين لا يلزم أن يكون بيع قد يكون قرض قد يكون بيع. لي في ذمة أبي محمد دين هذا الدين حال يمكن أنا أن أشتريه ويمكن أبو عمار أن يشتريه صورة ظاهرة. نعم إذن هذا باعتبار من التفصيل هذا باعتبار من المشتري. عند أبي محمد دين حال أشتريه أنا أو يشتريه أبو عمار أشتريه أنا أو أشتريه أبو عمار. لما أقول أشتريه أنا يعني يغير لي ما في ذمته وسأذكر إن شاء الله يغير لي ما في ذمته وإن شئت أن نقول أبيعه عليه وقلت اشتريت أو بيعت. المهم الشاهد أنه الذمة التي فيها منقول. هذا الدين يباع بدين يباع بأي شيء ليس بشيء حال يباع بدين سواء يباع على أبي محمد أو يباع على شخص آخر كأن يباع على أبي عمار. هذا باعتبار أي شيء باعتبار المبيع عليه. إذن لك أن تنظر إلى اعتبار المبيع عليه ولك أن تنظر باعتبار من نعم الوقت لك أن تنظر باعتبار المبيع عليه أو الوقت. ماشي طيب سام. طيب إذن الآن نمشي على أي شيء على مسألة باعتبار الحال يعني الوقت باعتبار الوقت. المسألة الأولى دين حال دين حال بيع على المدين بحال بيع على المدين حال سواء كان الآن يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا جائز. إذن الآن بيع دين حال بيع على من؟ على المدين لكنه حال ليس بدين. هذه جزء من الحالة الأولى نعم نص أو جزء من الحالة الأولى. الآن نأتي مثل الرباوي أبو محمد لي في ذمته 10 آصع تمر لي في ذمة أبي محمد 10 آصع تمر قال ليس عندي تمر عندي رز عندي رز. الآن بعتنا الدين اللي هو 10 آصع التمر ب10 آصع رز على من؟ على أبي محمد. لكن نقول بعته لك أن تقول اشتريته الأمر في ذلك واسع. المهم نفهم المسألة الآن. بعض العلم يقول هذا ليس من البيع إنما هم باب الاستيفاء هو استوفى ما في ذمته لكنه لم يستوفيه تمرا في المثال استوفاه رزا لكن تمشي المسألة على أنها الآن بيع. المسألة الأولى أو الحالة الأولى بعت الدين على من عليه الدين في الحال، وهذا جائز حتى لو كان مما يجري فيه الربا. لي في ذمة أبي محمد مثلا 1000 ريال قطري، لي في ذمة أبي محمد 1000 ريال قطري، قال ليس عندي ريالات قطرية، عندي لك مثلا جنيهات مصرية، كم قيمة كم 1000 تساوي اليوم؟ قال مثلا، ونعذر لأني لست خبير بالعملات لكن من باب التمثيل، قال 1000 ريال قطري تساوي 500 جنيه مصري مثلا، تساوي 500 جنيه مصري. أعطاني الآن 500 جنيه مصري، إذن بعتنا عليه الآن 1000 ريال قطري 500 جنيه مصري. هذه الحالة تلحظون أنه يختلف الجنس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، حصل يدا بيد، يشترط شرط آخر، ألا أن أبيعها عليه بسعر يومها، ألا أن أبيع عليه بسعر يومها لأجله شيء حتى لا أربح فيما لم أضمن، حتى لا أربح فيما لا لم أضمن. تعلمون حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومر بنا، وهي نفس الصفة التي الآن نحن نتكلم عليها. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فيأخذ عنها دراهم، ويبيع الإبل بالدراهم ويأخذ عنها دنانير، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بأس أن تبيعها بسعر يومها ولم تتفرق وبينكما شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال له؟ لا بأس أن تبيع بسعر يومها، إذن يشترط أن يبيع بسعر اليوم لأجله شيء حتى لا يربح فيما لم يضمن ويحصل التقابض. الآن هل هذه المعاملة؟ والصواب أن الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عمر، لكن يبقى هو قول صحابي فيؤخذ به إذا لم يعلم له مخالف. هذه الحال الأولى. في إشكال في هذه الحال؟ نعم؟ طيب الحمد لله. الثانية أوضح منها إن شاء الله. الحالة الثانية، تريدون أن نستمر على الحال أو نستمر على من بيع عليه؟ على الحال. إذن النوع الثاني في بيع الدين الحال بحال أن أبيعه على غير وهذه المسألة اللي لازلنا الآن فيها جمهور أهل العلم على الجواز، سواء سموه بيعا أو سموه استيفاء. إذن هذه المسألة جمهور أهل العلم على الجواز، وإن كبعضهم يسميه بيع وبعض يقول ليس هذا من باب البيع أصلا، هم باب الاستيفاء، إنما اعتاض فقط. الحالة الثانية أن أبيع الدين ليس على ارحمك الله على المدين، على شخص آخر. أن أبيع الدين ليس على المدين، على شخص آخر. آتي لأبي محمد ولي في ذمته سيارة، ولي في ذمته سيارة، قال ليس عندي سيارة، ليس عندي السيارة، عندي لك أكياس رز كيلها معروف كذا وكذا، من أكياس الرز كيلها معروف. فقلت أنا لا أريد الرز، أنا أريد سيارة. أبو عمار في المجلس قال أنا أشتري منك، لا أنا أشتري منك الرز بالسيارة، أنا أشتري منك الرز بالسيارة. إذن أنا أقول الآن بعت عليك الدين الذي في ذمة أبي محمد السيارة بأي شيء؟ بأكياس الرز، بأكياس الرز. هنا ما الذي حصل؟ يقبض أبو عمار الرز وأنا أخذ السيارة. إذن الدين الآن بيع على من؟ على شخص آخر. تلاحظ هي نفس الصورة السابقة لكن دخل طرف آخر. لو أنا أخذت الآن الرز رجعنا إلى الصورة الأولى.
صح.
نعم. إلى.
هذه إذا كان الشخص الدائن ما يريد
ما يريد السلعة التي هو المدين يريد أن يعطيه إياها فيأخذها سلعة أخرى من طرف آخر ويحصل بينهم تبايع. مثال آخر ولا ما تحتاج المسألة؟ مثال آخر ولا المسألة ظاهرة؟ طيب الحمد لله انتهينا الآن من بيع الدين الحال بحال، بيعه حالا. ناتي للحالة الثانية وهذه ممن قال بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم.
هذه جائزة يا
شيخ؟ هذه جائزة. نعم. الجمهور يمنعون هذه المسألة ويروا أنه من باب بيع الدين بالدين، وقالوا ربما لا يستطيع التسليم ونحو ذلك. يقول الأصل الحل، وبيع الدين بالدين، حديث بيع الدين بالدين لا يصح، والإجماع النهي عن بيع الدين بالدين أيضا ليس محفوظا الصواب، يعني ليس على إطلاقه أن الإجماع. إذن انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية من بيع الدين يكون بيع الدين بدين. الحالة الثانية بيع الدين بدين،
يعني حمل نفسه مرتين،
ما يأخذ العوض إنما يؤجل أخذ العوض، ما يأخذ العوض إنما يؤجل أخذ العوض. بالمثال يتضح إن شاء الله. إذن الآن الحالة الثانية بيع الدين بدين، وهذه كالمسألة السابقة لا تخلو أن يبيع على المدين أو أن يبيع على شخص آخر. إذن بيع الدين بدين على المدين، بيع الدين بالدين على المدين. آتي لأبي محمد لي في ذمته على سبيل المثال ولنقل لي في ذمتي 20 ثوبا، 20 ثوبا، حل الدين. أتيت لي قلت يا أبا محمد أعطني الثياب، قال ليس عندي ثياب، لكن ما رأيك سوف يكون عندي ولنقل خفاف بعد شهرين، أبيعك 20 ثوب ب20 خف تأخذها مني بعد شهرين، تأخذها مني بعد شهرين. إذن هنا بعت الدين الذي عليه اللي الثياب، بعته بدين آخر وهو الخفاف. نحن نتكلم على التأجيل الآن، المسألة الآن مسألة التأجيل. الآن لا أريد أضرب، ضربت مثال الآن، سأذكر إن شاء الله مثال آخر. هذه محل خلاف، والصواب الجواز. إن الآن ما رأيك الآن لو أتيت إلى هذا الشخص، أتيت إلى أبي محمد وقال ما عندي، قلت أؤجلك شهرين، ما الحكم؟ جائز؟ ما بالإحسان؟ نفس الآن المسألة حصل تأجيل، لكنه الآن اختلف النوع اللي سأخذه منه. إذا كان لا يجري فيها الربا وليس فيه تحايل على الربا، ما الحكم؟ الأصل الجواز. يعني ما المانع من البيع؟ لا يوجد دليل للمانع. الآن على سبيل المثال أتيت لأبي محمد لي في ذمته 100 كيلو لحم، 100 كيلو لحم ضان، أتيته الآن حل الأجل وتريد 100 اللحم الضان، قال ليس عندي لحم، لكن ما رأيك أعطيك 100 لحم إبل بعد شهر. إذن قال الآن بعني الدين الذي في ذمتي وهو 100 لحم ضان بمئة لحم إبل أعطيك إياها بعد كم؟ بعد شهر. أنا أسألكم ما الحكم؟ هل يجوز هذا النوع؟ لماذا؟
لأنه تقابض ربوي.
أحسنت، ربوي يشترط فيه التقابض، إذن هذه المعاملة لا تصح. إذن يقال إذا كانت المعاملة فيها محذور شرعي تمنع، كأن يكون فيها يشترط فيها التقابض، أو يشتريها بأكثر من قيمة فيكون رابح فيما لم يضمن نمنعها. وإذا لم يكن فيها ما الحكم؟ الأصل الجواز، ليس فيها محذور شرعي، إنما هي في ذمة الشخص، أجلنا الدين واختلف المال الذي في ذمته، اختلف المال الذي في ذمته، فإذا ليس هناك محذور شرعي الأصل هو الجواز. الحالة الثانية من النوع الثاني أن يبيع الدين بدين على شخص آخر، على شخص آخر نفس المثال، ولنقل على سبيل المثال لي في ذمة أبي محمد 10 مكيفات، فلما حل الأجل أتيت أبا محمد قلت أعطني 10 المكيفات أجهزة التكييف، قال ما عندي مكيفات، لكن أبو عمار قال عندي برادات، عندي برادات، ما رأيك أعطيك 5 برادات وأنا أخذ المكيفات التي في ذمة أبي محمد، يعطيني مثلا بعد أسبوع بعد شهر بعد أكثر أو بأقل حسب، نعم الاتفاق. إذن الآن نقلت الدين ممن؟ من أبي محمد إلى أبي عمار. إذن الآن أبو محمد بعد شهر أو نقول بعد شهرين أبو محمد بعد شهرين سيعطيك 10 مكيفات وأنت ستعطيني 5 برادات، 5 برادات. الآن انتقل الدين من ذمة أبي محمد إلى شخص آخر، الآن أطالب أنا أبا عمار بهذا الدين، لكن أبو عمار سوف يطالب أبا محمد بهذا الدين.
لكن تأخذ حال؟
لا دين. لا، إذا كانت حال يكون الآن بيع.
تكون هو له مؤجلة.
لا لا، تكون أيضا حال، كلها مؤجلة، كلها مؤجلة. هنا نعم ترجع إلى الحالة الثانية، إذن سأخذها مؤجلة. أيضا هذه محل خلاف، والخلاف فيها أشد من الخلاف، لأنه من يمنع يقول الآن فيها إشغال ذمم واحتمال أنه لا يمكن القبض، وقال إذا كان فيها محذور شرعي فهي تمنع، إذا وجد فيها محذور شرعي فهي تمنع كغيرها من الصور، وإذا لم يوجد فيها محذور شرعي ما الحكم؟ الأصل في البيوع الجواز. وقاسوها على الحوالة، قاسوها على أي شيء؟ على الحوالة. الآن أنا أشتري سلعة من أبي محمد حسن، وأبو محمد يريد الآن يطالبني بالمال، يأتي لمي يقول أعطني المال، ماذا أقول له؟ لي في ذمة أبي عمار كذا وكذا، اذهب وخذها من أبي عمار، ما الحكم؟ إذا كان أبو عمار باذل مالي جاهز. إذن الآن نقلنا الدين من ذمتي إلى ذمة أبي عمار أم لا؟ وهذا الآن نقلنا الدين من ذمة إلى ذمة. إذن هذه أيضا مسألة كما أسلفت، أفتى بجوازها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا شيخنا أفتى بجوازها في الشرح الممتع في حينما تكلم على بيع الدين بالدين، وإن كان في السلم قد يفهم منه أنه يمنع هذه المعاملة، لكن حينما تكلم على بيع الدين بالدين أفتى أقول ذهب إلى جوازها. جائزة هنا، هذا اللي يظهر الله عليه، ما لم يوجد محذور شرعي. إذا وجد محذور شرعي من المحذور إذا كان يشترط التقابض، إذا كان من يشترط فيه التقابض نقول يحرم. إذا كان أن فيه أن يربح ما لم يضمن يحرم. إذا كان فيه غرر يحرم، يمكن أن يسلم ما يمكن أن يسلم، يمكن يكون منكر. إذا لم يوجد هناك محذور شرعي ما الحكم؟ الأصل الجواز.
شيخنا بالنسبة للحالة الأولى من النوع الأول،
نعم،
الحالة الأولى من النوع الثاني،
نعم،
يعني لو ندقق يا شيخ في حالتها استيفاء أصلا، يعني الشخص بدأ ما يقول مثلا بيع علي مثلا 50 مثلا كرتون مثلا تاين،
نعم،
50 كرتون مثلا جبن،
نعم، نعم،
بعد شهر،
نعم،
هي بدا يعني كان يقول لو بدل ما اعطيك 50 كرتون جبن،
نعم،
تبي بدالهن نفس قيمتهن؟
اي نفس.
هذه
هي. لكن المشكله هم الان عندهم يقول انه الان نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الدين بالدين، قالوا هذا يدخل في النهي التحريم، وقالوا ايضا ينقل الاجماع على على حرمه بيع الدين بالدين، اذا تكون محرمه لاجل هذا الاجماع. هذا
بالنسبه يعني الرجل يريد ان يخرج من تحريم الجمهور،
نعم،
يقول شخص اريد ان ابدل، ليس عندك مثلا صاع مثلا بر،
هو نفسه حتى عند الجمهور نفسه يعتبرونه بيع، يعني نعم، اذا كان مؤجلا يعتبرونه بيع، او كان حالا يعتبرون، لكن اذا كان حال يبيحونه.
الشيخ كلام الشيخ محمد ما ذكر يعني
آخر بيع الدين بالدين آخر، وتجد أنت وش عندك بالسلام ولا في آخر الكتاب آخر ذكر الجواز في النسخة، ما ليست عندي هذه النسخة، لكن النسخة الأولى.
إيش معنى شيخ بيع الدين؟
أعطني عبارة الشيخ.
طبعا ذكر نوعين، ما ذكر أربعة أنواع. هذه
لا قال في آخره، قال وأما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر على أخذه.
هذه ما ذكرتها ضابط.
لا أنا قلت إذا كان في محذور، قلت إذا كان منكر مثلا، إذا كان منكر لا يمكن أن تأخذ منه، ولكن إذا قلنا يجوز إذا كان قادر على أخذه لابد أن يكون المدين قد أقر بالدين. أما إذا كان منكر وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أشتري دين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم يقر، ولكن قال أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضي، فلا يجوز لأنه مخاطرة. لكن كلامنا فيما إذا باع دينا في ذمة مقر على الشخص قادر على استخراجه فالصواب أنه جائز، لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع لقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا.
ما معنى فلا يجوز أن يباع الدين بالدين بل ولا بالعين؟
نعم،
ولا بالعين
يعني بالشيء الحاضر، يعني بعين الآن بشيء حاضر، هذا المقصود به، يعني حال.
بشيء حاضر.
اي نعم. بيع الدين بالدين ابتداء خير ان شاء الله. تعرف صفة السلم؟ السلم على سبيل المثال تأتيني وتقول مثلا أنا أريد كتاب مثلا ولنقول على سبيل المثال شرح النووي لمسلم، أريد هذا الكتاب تعطيني إياه وأعطيك 200 ريال بعد شهر، ب100 ريال بعد شهر، ما الحكم؟ هذا جائز مع ضبط الصفات على الصحيح. بصفة بيع الدين بالدين ابتداء تقول أريد شرح النووي تعطيني إياه بعد شهر وأعطيك 100 ريال بعد شهر، أعطيك 100 ريال بعد شهر، إذن هنا دين بدين ابتداء، يعني لا أنت المشتري لم يأخذ الثمن السلعة والبائع لم يأخذ الثمن، هذا معنى دين بدين ابتداء. وهذا قالوا أن فيها مخاطرة في إشغال الذمم من غير حاجة، هذا وجه المانع. وأيضا يقولون أنها هذه الصورة ممنوعة بالإجماع، يرون أنها ممنوعة بالإجماع، لكن كما قلت لكم المالكية يتسامحون في الأيام اليسيرة.